أبدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: استأذنت زليخة على يوسف فقيل لها: يا زليخة، إنا نكره أن نذهب بك إلى يوسف لما كان منك إليه. قالت: إنني لا أخاف ممن يخاف الله. فلما دخلت على يوسف قال لها: يا زليخة، ما لي أراك قد تغير لونك؟ قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمصيبتهم عبيدا، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا. قال لها يوسف: يا زليخة، ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف. فقال: كيف لو رأيت نبيا يقال له محمد صلى الله عليه وآله يكون في آخر الزمان أحسن مني خلقا وأسمح مني كفا؟ قالت: علمت. فقال: وكيف علمت أني صدقت؟ قالت: لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي، أي حب محمد. فأوحى الله عز وجل إلى يوسف: إنها قد صدقت، وإني أحببتها لحبها لمحمد صلى الله عليه وآله. فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: قدم أعرابي على يوسف ليشتري منه طعاما فباعه، فلما فرغ قال له يوسف: أين منزلك؟ قال: بموضع كذا وكذا. فقال: إذا مررت بوادي كذا وكذا فقف ونادي يعقوب يا يعقوب، فإنه سيخرج إليك رجل عظيم جميل حسن، فقل له: لقيت رجلا بمصر وهو يقرئك السلام ويقول لك: إن وديعتك عند الله عز وجل لن تضيع. فلما وصل إلى الموضع نادى: يا يعقوب يا يعقوب. فخرج إليه شيخ أعمى طويل جميل يتقي الحائط بيده، فأبلغه ما قال له يوسف، فسقط مغشيا عليه، ثم أفاق فقال: يا أعرابي، ألك حاجة إلى الله تعالى؟ فقال: نعم. قال: إني كثير المال، ولي ابنة عم لم يولد لي منها، أحب أن تدعو الله أن يرزقني ولدا. فدعا يعقوب الله فرزقه عز وجل 4 بطون، في كل بطن 2. وكان يعقوب يعلم أن يوسف حي لم يمت، وأن الله سيظهره له بعد غيبته، وكان يجيب عن انتقادات من ينتقده على ذكره ليوسف عليه السلام بقوله: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. روي أن يوسف عليه السلام لما مات بمصر دفنوه في النيل في صندوق من رخام، وذلك أنه لما مات اختلف الناس عليه، كل يحب أن يدفن في محلته لما كانوا يرجون من بركته، فسألوا بعض الأولياء عن ذلك وكيف يرفع الاختلاف، فأجاب أن عليهم أن يدفنوه في النيل، فيمر الماء عليه ثم يصل إلى جميع مصر، فيكون كلهم فيه شركاء وفي بركته شرعا سواء. فكان قبره في النيل إلى أن حمله موسى عليه السلام حين خرج من مصر بأمر من الله عز وجل. قدمنا لحضراتكم لقاء آخر من أحسن الأجوبة، إلى اللقاء وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 29 من رجب الأصبع عام 1445 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 10 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 21 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، مدد النظام الملكي الجائر ساعات منع التجوال في طهران للحيلولة دون تقديم الشعب الإيراني المساعدة لمعسكر القوة الجوية الذي كان محاصرا من قبل عناصر الحرس الملكي، ولمهاجمة مقر إقامة الإمام الخميني الراحل واعتقاله اعتقاله أو قتله، إلا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه تصرف بذكاء وحنكة سياسية عالية بدعوته للشعب الإيراني بعدم ترك الشوارع وبالاستمرار في التظاهرات لإجهاض مؤامرات نظام الشاه المقبور. وقد لبى الشعب الإيراني نداء قائده بتصعيده للتظاهرات ومهاجمة المعسكرات التي خرج منها آلاف الجنود معلنين التحاقهم بالثورة الإسلامية. وفي إطار محاولات النظام الملكي للحيلولة دون سقوطه، قدم لائحة إلى مجلس الشيوخ بخصوص حل جهاز الأمن الملكي السافاك الذي أباد الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، ومحاكمة الوزراء الذين تثبت عليهم تهم الاختلاس والفساد المالي. في 29 من رجب المرجب عام 879 للهجرة، توفي في مدينة حلب في سوريا الفقيه والمفسر شمس الدين. وقد تلقى شمس الدين المقدمات من العلوم الدينية في بلاد الشام، ثم قام بدراسة الفقه والحديث فتتلمذ على يد الفقيه والعلامة الشهير ابن همام. ولشمس الدين مجموعة من المؤلفات أبرزها التقرير والتعبير. وأخيرا، وفي العاشر من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أبرمت دول الحلفاء والمحور اتفاقية للسلام، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد اجتمعت للتوقيع على اتفاقية الدول المنتصرة في الحرب كالاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا وبريطانيا وفرنسا مع الدول التي هزمت كإيطاليا وفنلندا وبولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا. وقد حصلت تلك الدول على استقلالها رغم أن بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا أرغمت على القبول بالنظام الشيوعي، فيما تقرر اتخاذ القرار بشأن اليابان وألمانيا بصورة منفردة وخاصة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
موعدنا معكم
موعدنا معكم
إذاعة إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هديل الحمام
سلام يصحبه الحب وأحلى الكلام.
لكم أحبتي من قلوبنا نهديكم سلام برنامجكم، برنامج
حديقة الأطفال.
سعيد بهيج، نطل عليكم،
نعانق شعاع ابتسامتكم
لأننا نحبكم فنكون معكم.
ولكن يا أحبة يا أصدقاء،
اجتمعنا لنتعلم. ماذا نتعلم؟ ماذا؟
ماذا سنقول؟
وكيف سنستفيد؟
كل منا يمكنه الاستفادة ويمكنه التعلم من خلال
ما يسمع ويفهم.
نعم يا أعزائي، لا تتسرعوا وتستعجلوا وتسألوا ماذا سنتعلم.
ستتعلمون ما يفيدكم، ولكن شيئا فشيئا.
بالتأكيد، جميل أن نبحث عن المعرفة، وهناك صفات أخرى
بعضها الأفضل أن نقترب منها،
والأخرى
نعم الأفضل الابتعاد عنها.
أما ما سنتحدث عنه اليوم هو صفة قد نجدها في بعض الأصدقاء،
رغم أنها غير محببة لكنهم يمتلكونها دون قصد، وحين يعرفون بأن عليهم الابتعاد عنها لا شك أنهم سيبتعدون عنها كل البعد.
نعم، إنه التسرع يا أحباب. مثلا التسرع في الحكم على شخص، أو التسرع في إطلاق الكلام الغير مناسب أحيانا، أو حتى التسرع في اتخاذ القرار.
سأشرح لكم قليلا. مثلا حين يحصل أمر ما أمامنا، علينا أن نفكر كثيرا وكثيرا وكثيرا قبل أن يبدر عنا أي تصرف، أو نتفوه بأمور لم نفكر بها ولا مرة، ولا مرة واحدة. نعم، هذا هو التسرع.
لذا يا أصدقائنا، حاولوا أن تبتعدوا عن التسرع، وأن تستبدلوا صفة التسرع بصفة التريث، أي التمهل، أي التفكير بقدر كاف قبل القيام بأي تصرف غير مسؤول، كي لا يحصل لكم ما حصل مع عصفورنا الصغير.
عصفورنا الصغير، ما به وماذا حصل معه؟ بالتأكيد ستعرفون بعد أن تستمعوا إلى قصة اليوم. هيا بنا إلى قصة اليوم وعصفورنا المتسرع.
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
الأصدقاء الأعزاء، في قرية جميلة تكسوها الأشجار وتنبت في جوانبها الزهور بكل الأنواع والألوان، عاشت مجموعة من الحيوانات والطيور مع بعضها.
كانت هذه الحيوانات قد قسمت الأعمال فيما بينها، فالثور كان يحرث الأرض بقرنيه الكبيرتين، والبقرة تساعد في ذلك. أما الحمار فقد كان ينقل الماء من البحيرة القريبة ليسقي المزرعة الصغيرة،
والديك والدجاجة كانا ينظفان التربة بأقدامهما بحثا عن الحشرات التي تضر بمحصولهم.
كان كل حيوان في هذه المزرعة يعرف واجبه. الطيور كانت تجمع البذور من المزارع القريبة وتجلبها إلى الخروف الذي يتولى ترتيب زراعتها بطريقة لا تجيدها إلا الخراف، لأن الخراف بطبعها تعرف العشب الضار من العشب المفيد والعشب الطازج من القديم.
كان هناك في مكان قريب من مزرعة الأصدقاء عش صغير لعصفور صغير يدعى زرزور.
كان زرزور مشهورا بتسرعه، فقد كان يأكل الحب قبل أوانه ويتسرع بقوله وكلامه ويقاطع الطيور أثناء بحثها عن البذور، ويتكلم في كل شيء دون أن يعرف ماذا يقول.
وذات صباح استيقظ العصفور زرزور من نومه ككل يوم، نفش ريشه، هز ذيله وحرك قدميه، اغتسل بماء الندى الذي تجمع من ليلة البارحة على أوراق عشه، تناول إفطاره الذي تركته له أمه، وبدأ بالاستعداد لمغادرة عشه. جاء جاره وصديقه البلبل وقال:
صباح الخير يا زرزور.
صباح الخير يا بلبل.
هل أنت مستعد لدرس اليوم؟
نعم نعم، أنا على أتم الاستعداد وكنت في طريقي إليك.
هل تناولت فطورك؟
نعم تناولته وأنا مستعد.
هيا هيا لنبدأ الدرس الأول، وعند عودتي مساء سأمر بك لأعطيك الدرس الثاني.
زرزور زرزور، زرزور زرزور، يعشق الزهور. زرزور زرزور، زرزور زرزور، يعشق الزهور. يعيش وسط الغابة في كل الفصول، يعيش وسط الغابة في كل الفصول، والتين والرمان والخوخ والريحان، والتين والرمان والخوخ والريحان، يقفز في عشه ينشد الألحان، يقفز في عشه ينشد الألحان، والكل سعيد فكل يوم عيد، والكل سعيد فكل يوم عيد، تجمعنا المحبة بكل الأصدقاء، تجمعنا المحبة بكل الأصدقاء.
فردد العصفور الصغير زرزور النشيد وهم بالرحيل على أمل اللقاء مع باقي الأصدقاء. جلس زرزور وحيدا ينظر نحو البحيرة، ماذا يفعل؟ ماذا عساه يريد؟ فإذا به يرى شيئا أخضرا ضخما بفك كبير وديل طويل وعينان مستديرتان، ونحو زرزورنا ناظرتان. قفز زرزور، ضرب الغصن برأسه وهو يدور. صرخ زرزور:
ها ها ها، هو عدونا التمساح، لقد هاجم بحيرتنا منذ الصباح. اهربوا اهربوا، سيأكلنا جميعا. استيقظوا، فروا من هذه المزرعة، لم تعد تفيدنا بشيء. استيقظوا.
ها، أنت متأكد أيها الزرزور الصغير؟
نعم نعم يا غزالة، لقد رأيت
زرزور. ماذا تقول زرزور؟
لا شك فيما رأيت، إنه تمساح.
حسنا هيا فلنشد الرحال يا حيوانات الغابة. هيا تحركوا، هيا
تحركوا.
كيف لي أن أهرب وأنا بهذه الحال؟ سيساعدني أحدكم؟
إن لم تهربي في الحال يا قطة، أصبحت في بطن التمساح. هيا أهربي، هيا.
ما ماذا عصاي أن أفعل؟ كيف سنحرث الأرض إن لم نستطع الوصول إلى الماء؟
كيف سنرتب الحشائش بعد أن احتل التمساح بحيرتنا؟
إنهم قادمون، اهربوا، لا ماء بعد اليوم، لا حياة لنا بعد اليوم. هيا اسرعوا، هيا اهربوا كل شيء، اهربوا بأنفسكم نحو الخلاص من فم التمساح.
يا أصدقاء، فبدأت حيوانات المزرعة تقفز هنا وهناك خائفة حائرة، وانقلبت حياتهم رأسا على عقب. كل يبحث عن طريقة لإنقاذ نفسه، هذا يركض وذلك يقفز وتلك تزحف مسرعة، وآخرون يحلقون وينتابهم الهلع. نهض الكلب من نومه إثر الضجة التي عمت المزرعة، رفع ذيله وحرك أذنيه.
ما بكم يا أصدقاء؟ ما كل هذه الضجة؟ هل نزل بكم البلاء؟
يا لك من كلب غير مبال، ألا تخشى فم التمساح؟ ابقى في مكانك وستعرف سبب الضجة فيما بعد. وداعا أيها الكلب العزيز، وداعا.
فكر يا زرزور قليلا. أرى أنك لم تفكر كعادتك، لن أصدق بوجود التمساح في بحيرتنا.
حسنا ستصدق فيما بعد، كنت أحاول مساعدتك ولكنك رفضت.
يا حيوانات الغابة، توقفوا قليلا واستمعوا إلى ما سأقول. كيف تأكدتم أن زرزور واثق مما يقول؟
لأن عشه قرب البحيرة يا كلوب.
ما الذي رأيته بالضبط يا زرزور؟
صباحا وبعد أن تلقيت الدرس من صديق البلبل، شاهدت تمساحا أخضر كبيرا يمرح في البحيرة ولعابه يسيل، ورأيت القرد بقبضته. اهربوا من هنا.
يا لكم من أصدقاء،
اهربوا.
أنسيتم الوفاء؟ كيف تتركون القرد بقبضة التمساح وتفرون من المزرعة؟ لم أعهدكم جبناء.
ما الحق معك يا كلوب،
هيا بنا نحو البحر.
هيا نحو البحر.
وهمت حيوانات الغابة لإنقاذ صديقهم القرد وفك أسره من ذلك التمساح الكبير. ساروا وهم يحملون بأيديهم من العصي وأدوات الزراعة، وحمل كل منهم بيده ما استطاع وساروا نحو تلك البحيرة. حين وصلوا سمعوا ضحكات القرد ومرحه فتعجبوا، وتساءل الجميع لما تراه يضحك. اقتربوا أكثر فشاهدوا القرد وهو يصعد فوق بالونة خضراء كبيرة.
مرة أخرى يتسرع زرزورنا بالحكم على الأشياء.
لقد أضعنا الوقت كله في فكرة الرحيل، وذلك بسبب تسرعك المحول يا زرزور.
لا بأس يا أصدقاء، بق بق بقوه. لا بد أنه تعلم بأن لا يتسرع في الحكم على أي شيء بعد الآن. بق بق بقوه. أنا آسف يا أصدقاء، كان علي التأكد من الموضوع قبل أن أقول، وحين أتكلم علي أن أتكلم بالمعقول. أنا آسف جدا، آسف جدا يا أصدقائي، آسف.
يا زرزور، تأكد مما تقول كي لا تخبرنا في المرة القادمة بأن في الغابة ديناصورا.
من جديد نقول لكم أهلا بكم، أهلا بزهور حديقتنا الفواحة حديقة الأطفال. نعود إليكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وبرنامجكم برنامج حديقة الأطفال. نعم يا أصدقاء، بعد أن استمعنا إلى قصة عصفورنا المتسرع، عدنا لماذا؟ لنستنتج مما سمعنا، لنتعاهد مع بعضنا البعض في أن لا نكرر خطأ العصفور الصغير ولا نتسرع في أي شيء مهما كان. نريد أن نزقزق فرحاً، أن نفرح ونمرح ونسعد وإياكم. والآن لدينا فقرة ستفرحكم كثيرا، أتعرفون ما هي؟
نعم، إنها الأنشودة.
إذن هيا بنا مع كل الأصدقاء لنستمع إلى أنشودة اليوم.
نستمع يا أصدقاء.
آمنت إيمانا بالله مولانا، آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، وجعلت إيماني للروح بستانا. آمنت بالملك ينظرون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك. آمنت بالملك ينظرون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك. آمنت بالكتب وبنورها العجبي، الله أنزلها أنقى من السحب. آمنت بالكتب وبنورها العجبي، الله أنزلها أنقى من السحب. آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا. آمنت بالرسل وجعلتهم مثلي
في آخر الأمر
مرحبا بعودتكم وجمالكم وإيانا. أتسمعون الصوت؟ أنا أسمع بوضوح. نعم، إنها هي عصفورتنا الصغيرة. يا لروعتها، كم اشتقنا إليها وإلى معلوماتها. لابد أنها تحمل معها معلومة مفيدة طازجة جديدة. يا عصفورة، يا عصفورة، اقتربي إلينا. نحن والأصدقاء ننتظرك بفارغ الصبر. إنها قادمة، إنها قادمة، فلنذهب لاستقبالها معا. هيا بنا.
معلومة العصفورة. وصلت إليكم وبحوزتي لكم معلومة جديدة. أتعرفون من أين قدمت؟ لا لا، لن تصدقوا، لقد حلقت من مكان بعيد جدا حتى أنني كدت أتوه وأضيع. لكن المهم في كل ذلك أنني عدت إليكم بمعلومة جديدة. أصدقائي، حلقت في الاستواء نحو الأشجار الطويلة والأماكن الجميلة، وحين كنت أمر من حقول الزهور تعرفت على صديق كان يتناول الرحيق بمنقاره الطويل كوشبة غذاء لذيذة. كان يدعى طائر الطنان. أوه، كم كان جميلا يا أصدقاء، فهو أصغر طير رأيته حتى الآن. وعندما يرفرف بجناحيه بسرعة كبيرة يتصور من يراه بأنه حشرة كبيرة. ألقيت عليه التحية وقلت له: مرحبا أيها الطائر الجميل، هل أنت هو طائر الطنان؟ فحرك رأسه مؤيدا كلامي، فقلت له: أعرفتني، أنا عصفورة حديقة الأطفال، جئت هنا لأبحث عن معلومة، هل أخطأت العنوان؟ فرفرف الطائر الطنان بجناحيه وبخفة وقال مبتسما: لا لا يا عصفورة، لم تخطئ العنوان، أنا طائر الطنان، لا أترك أي صديق حيران. سألته: إذن كيف ستساعدني أيها الطائر الرنان؟ فأجابني: قولي لأصدقائي في حديقة الأطفال أن يعلموا ويتعلموا هذه المعلومة. فسألته: ما هي تلك المعلومة؟ أنا مشتاقة لأعرفها. فقال: أخبريهم بأنني الطائر الوحيد الذي يستطيع الطيران إلى الوراء. ظننته يمزحني، فسألته: كيف لي أن أصدقك وأنت تمزح؟ كيف يمكن لطائر أن يطير إلى الوراء؟ فارتفع قليلا وصار يطير إلى الوراء، ثم أجاب: أنا طائر الطنان، أنا طائر الطنان في خلقتي أبدع الرحمن. تيك 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 تيك.
شكرا لأحلى عصفورة، شكرا لتحليقك ورفرفتك، شكرا لطيب تواصل معلوماتك. والآن يا أحباء، معا في حديقة الأطفال استمعنا إلى معلومة عصفورتنا الصغيرة. ما رأيكم لو نستمع إلى آخر أخبار الأصحاب؟ إذن لا تذهب بعيدا، سنعود مع أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
بكم يا أصدقاء يا أعزاء يا أحباب، وأهلا بكم في فقرة الأصحاب.
خبر اليوم يا أصدقائي يتكلم عن الصديقة سارة، حيث أن سارة تناولت الفاكهة قبل غسلها. ماذا حصل مع سارة؟ سنعرف معا ولكن بعد قليل.
نعم، أحبتي من جديد. خبرنا اليوم هو عن الصديقة سارة التي تناولت الفاكهة دون غسلها فأصيبت بألم في معدتها.
سارة تحب فاكهة الصيف كثيرا، وحين ذهبت في رحلة صيفية مع والديها وجدت سارة شجرة الفراولة،
وبما أنها تحب الفراولة كثيرا لم تفكر قليلا قبل تناولها لحبات الفراولة واحدة تلو الأخرى.
وعند تناولها تلك الحبات من الفراولة مباشرة لم تشعر بشيء، ولكن بعد حين شعرت بآلام في معدتها، ولم يكن السبب شيئا سوى عدم غسلها لحبات الفراولة.
لكنها لم تكن تعلم بمضار الفاكهة غير المغسولة، ولكن بعد أن علمت بأن هذه الفاكهة قد تتعرض إلى الكثير من الأوساخ والجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تسبب مخاطر لصحة الإنسان،
قررت سارة؟ قررت أن توافينا بهذا الخبر كي ننشره إليكم أحبتي، فتستفيدون من تجربة سارة الصغيرة.
زارت الطبيب وحرصت على تناول أدويتها والاهتمام بصحة طعامها،
وهي الآن بألف خير ولا تشكو من شيء، والحمد لله.
الحمد لله. وصلنا يا أحبتي إلى نهاية حلقتنا.
كم مضى الوقت سريعا، كنا مستمتعين بطيب حضوركم ومتابعتكم.
نعم، فشكرا من القلب لأنكم أحبابنا،
ودمتم أصدقاء أوفياء لحديقتكم
حديقة الأطفال. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
Shut up. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل أحبتي تجوالنا لهذا الأسبوع من برنامجكم تبريز الفيروزج المضيء بين المواقع والمعالم التاريخية في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية،
حيث سنتوقف في جولتنا هذه عند قلعة علي شاه أو قلعة تبريز التاريخية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأحبة، من المعلوم أن لكل مدينة في العالم تاريخها وهويتها والأثار التي تدل على الأمم السابقة، وتضم مدينة تبريز التاريخية بدورها العديد من الأثار التاريخية. ويكفي أن نتوجه إلى قلب مدينة تبريز كي نرى العدد الكبير من الأبنية التاريخية، الأبنية التي يذكرنا كل منها بعهد من تاريخ بلاد إيران، وتتميز بجاذبية خاصة بالنسبة إلى السياح. ومن بين هذه المواقع التاريخية قلعة علي شاه أو قلعة تبريز، التي يعود تاريخها إلى 700 عام، وتعد من أكثر الأسوار التاريخية في إيران ارتفاعا وأقدمها، وكذلك من جملة أجمل المعالم السياحية في تبريز.
وكانت هذه المجموعة التاريخية الضخمة التي شيدت في البدء على شكل مسجد كبير، تهدم إلى حد كبير على أثر مرور الزمان، وكذلك بفعل الزلازل العديدة التي ضربت هذه المدينة والحروب أيضا. ولم يتبقى حاليا من هذا البناء سوى سور شاهق يعرف باسم أرج علي شاه، أي قلعة علي شاه. والبقايا الماثلة الآن من البناء عبارة عن 3 أسوار مرتفعة نشاهدها على شكل أيوان، وهناك قسم مسقف للمسجد، ويشكل في الحقيقة الأيوان المغطى بالعقود القائمة على أعمدة ضخمة. وكان هذا القسم يعتبر حرم مسجد علي شاه وعنصره الرئيس، ويبلغ عرض هذا البناء المتبقي 30 مترا، ويصل ارتفاعه إلى 26 مترا، ويبلغ عرض كل من هذه الأسوار 10 أمتار، والقسم الداخلي منها مؤلف من جدارين عريضين متصلين مع بعضهم البعض من خلال عدد من العقود. وبالطبع فقد اتضح من خلال التنقيبات التي أجريت أن 7 أمتار من الجدران تقع تحت التراب.
نعم مستمعينا الكرام، وبعبارة أخرى فإن هذا الجدار هو الجزء الوحيد المتبقي من الجدران الضخمة والمحراب الشاهق الارتفاع للحرم الجنوبي من هذا المسجد، وهو شاهد على عظمة وفخامة هذا البناء الفريد من نوعه. وقد بدأ إنشاء البناء الأول لقلعة تبريز الفخمة في الفترة بين العام 716 و724 للهجرة بهمة تاج الدين علي شاه الكيلاني وزير الإلخانيين المغول، بهدف بناء مرقد كبير في الصحن. واستنادا إلى ما ذكره المؤرخون، فإن القسم الجنوبي من هذا المسجد كان يضم قوسا كبيرا، وبالطبع فقد تفطر القوس المذكور وانهار بسبب انخساف الأساس والتسرع في إكمال بنائه. ومن جهة فقد كانت وفاة علي شاه من العوامل الأخرى لتوقف عمليات البناء في ذلك العهد.
مستمعينا الأكارم، من خلال نظرة سريعة إلى ماضي هذا البناء الذي يمتد عمره إلى 700 عام، يمكننا أن ندرك أن قلعة علي شاه تمثل تذكارا قيما للأضرار الطبيعية والحوادث التاريخية في العهود السابقة. ورغم كل هذه الأضرار إلا أنه بقي دوما موضعا منيعا ومشرفا على المدينة، كما كان لهذه المجموعة استخدامات مختلفة حسب مقتضيات كل عهد. وعلى سبيل المثال، فقد كان هذا المسجد وباحته قد تحول إلى مخزنا للغلال والذخائر العسكرية، ولذلك فقد تم تشييد سور حوله وسمي بالقلعة أو الحصن. وفي الحقيقة فقد تحولت مجموعة قلعة علي شاه مع بداية الحروب بين إيران وروسيا والحرب بين إيران وبريطانيا عام 1857 إلى حصن عسكري، وشيد بأمر ولي العهد القاجاري عباس ميرزا منشأتان عسكريتان مهمتان، هما معسكر قيادة أركان الجيش الإيراني ومصنع الصب وصناعة المدافع في باحة قلعة تبريز. وفضلا عن ذلك، فقد تم في العهد القاجاري إنشاء مبنى قصر بافليون في هذه الباحة نفسها.
وفي العهد الدستوري، مستمعين الكرام، وثورة أهالي تبريز، احتضن هذا البناء التاريخي الثوار المطالبين بالحكم الدستوري، وأدى دورا في تعزيز المواضع الدفاعية لقوات ستار خان وباقر خان أمام القذائف المدفعية لمحمد علي شاه القاجاري. وما تزال آثار القذائف المدفعية ماثلة على أسوار القلعة، وهي تذكرنا بكفاح الثوار المطالبين بالحرية ضد الاستبداد. وفي عهد ما بعد الحكم الدستوري، هب أهالي تبريز لمواجهة هجوم الجيش الروسي، وكانت قلعة علي شاه قاعدة منيعة كما كانت في السابق، وكانوا قد وضعوا عددا من المدافع فوق القلعة للدفاع عن مواضعهم.
وفي العام 1912، وعلى أثر سقوط تبريز واحتلالها، قصفت القوات الروسية سور القلعة. وبالطبع فقد تم في العهد الدستوري وما بعده تشييد أبنية أخرى في باحة القلعة، مثل مدرسة النجاة من أولى المدارس الإيرانية الحديثة وقاعة المسرح. وفي خلال السنوات التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، تحولت باحة قلعة علي شاه إلى حديقة وطنية أو متنزه عام، وتستخدم باحة هذا الأثر اليوم كمصلى.
وبسبب عمليات الهدم والأضرار العديدة، لا توجد صورة معينة عن الشكل الأول والكامل لهذه المجموعة، ولكن هذا البناء الضخم تم وصفه في معظم كتب الرحالة، وكذلك من قبل مؤرخين ورحالة مرموقين مثل ابن بطوطة وبدر الدين محمود العيني ومرتضى ميرزا ابن عم نادر ميرزا مؤلف التواريخ والجغرافيا في دار السلطنة بتبريز، وحمد الله المستوفي وغيرهم. وقد تم تسجيل هذا التذكار التاريخي القيم عام 1932 في قائمة الآثار الوطنية.
أيها الأحبة، جولتنا بين أرجاء قلعة تبريز أو قلعة علي شاه التاريخية لم تنتهي بعد، وسنستكملها بإذن الله في حلقتنا المقبلة من برنامج تبريز الفيروزج المضيء.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء يا ضوء الفجر يا أزكى صلاة يا ولي الأمر انضم الهدى
يا ضوء الفجر يا أزكى صلاة
يوم أن قل الهدى أنت روح الله يا روح الحياة أنت روح الله يا روح الحياة نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرجو القضاء
أنت إن أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرجو القضاء
أرحم الموتى على جمر الغضاء دربي النهج طريق المرتضى دربي النهج طريق المرتضى نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء حسبي العلم الذي يعني العمل حسبي الرؤيا التي تجلو المقل